باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع أبونا إبراهيم للمرة الثالثة، بنكمل امتحانات أبونا إبراهيم ودروس من إيمان أبونا إبراهيم. كان آخر درسين اللي كانوا مرتبطين بلوط أنه حصل الإشكال بتاع صراع الرعاة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، ونجح أبونا إبراهيم أنه يتمسك بالمحبة ويتنازل تماما عن فرصته الأولى في الاختيار ويخسر بس ما يخسرش المحبة. الامتحان اللي بعده لما لوط راح أسير في الحرب، كان في فرصة أن أبونا إبراهيم يقول خلاص ما عادش فيها حاجة عملها، إنما أبونا إبراهيم بمنتهى الإيجابية دخل الامتحان الصعب ودخل بنفسه ورجالته وأنقذ لوط وكل اللي معاه واسترد كل الأملاك. يجي امتحان أصعب وأصعب، نمرة 5 دلوقتي. أبونا إبراهيم يقابل شخصية تمثل الشيطان، لأنه بيعرض عليه الدنيا في سبيل أنه ياخد منه النفوس، وكأن لوط ده يعني هو النفوس اللي بين أبونا إبراهيم وبين ملك سدوم. ملك سدوم، لأن سدوم رمز للشر، ملك سدوم رمز للشيطان. فلما رجع أبونا إبراهيم من كثرة الملوك، كثر الملوك وغلبهم، قابله ملك سدوم عشان يعرض عليه عرض، يقول له إيه، بص أنت غلبت وأنقذتنا من حقك الأملاك، خد الأملاك وسيب لي النفوس. دايما الشيطان يعمل كده، الشيطان يعرض علينا فلوس وياخد قصادها نفوس. الشيطان حتى حاول مع المسيح له كل المجد، قال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. ربنا يسوع قال له أنا جاي أشتري نفوس، أنا الدنيا مش عاوزها، أنا عاوز النفوس اللي في الدنيا. ففي الامتحان الصعب ده يحصل موقف، يقول الكتاب خرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كثرة كدر العومر، واحد من الملوك والملوك الذين معه، إلى عمق شوي الذي هو عمق الملك دي المنطقة. وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه، وقال مبارك إبراهيم من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك، فأعطاه عشرا من كل شيء. ثم قال ملك سدوم، يعني إيه الموقف ده؟ ملك سدوم جاي يقابل أبونا إبراهيم وفي باله طبعا يعرض عليه ويغريه بالفلوس عشان ياخد منه لوط وبقية النفوس. يقوم تظهر شخصية عظيمة، شخصية ملكي صادق ملك شاليم، إشارة للمسيح له المجد، رمز للمسيح له المجد، ملك السلام، ملك البر. هذا الملك العجيب، الكاهن العجيب اللي مش معروف بالضبط أوله من آخره، اللي اتكلم عنه بولس الرسول بالتفصيل في سفر العبرانيين عشان يشاور على كهنوت المسيح له المجد. الراجل ده هو اللي احتفل بابونا إبراهيم بحب، وكان فرحان جدا بنجاة أبونا إبراهيم وبالنصرة اللي عملها أبونا إبراهيم. وفي الاحتفال ده على غير العادة قدم ذبيحة لأول مرة في التاريخ، ذبيحة خبز وخمر. فاكتملت الإشارة أن المسيح له المجد هيغير نظام الذبائح في العهد الجديد ويجيب ذبيحة خبز وخمر. لدرجة أبونا إبراهيم لأول مرة في التاريخ برضو يقدم العشور كلها لملكي صادق لأنه كاهن الله. ومن هنا برضو بدأ مبدأ العشور. طب يا أبونا إبراهيم ده أنت دفعت من جيبك وخسرت، لكن هو من فرحته بربنا وبالانتصار اللي بمعونة ربنا بيقدم العشور كلها. وده اللي حكى فيه معلمنا بولس بعد كده وقال تفتكروا مين الأكبر؟ ما هو عادة اللي يبارك يبقى الكبير واللي يتبارك يبقى الصغير. فيبقى كده أبونا إبراهيم خد البركة من ملكي صادق اللي هو يعني كاهن الله، مع أن أبونا إبراهيم لسه هيطلع من صلبه بعد أجيال لاوي اللي هو أصل كهنوت العهد القديم. فكان معلمنا بولس عاوز يثبت أن كهنوت العهد القديم أقل جدا من كهنوت العهد الجديد. كهنوت العهد القديم الممثل في لاوي اللي جده الكبير أبونا إبراهيم ينحني أمام رمز كهنوت العهد الجديد اللي هو ملكي صادق. وبعدين يقول هنا وباركه وقال مبارك إبراهيم من الله العلي. إذن الكاهن هو وكيل الله، يعطي البركة من الله باسم الله، مبارك إبراهيم من الله العلي مالك السماوات والأرض. ويعطي أيضا البركة من الناس لله، فيقول ومبارك الله العلي الذي سلم أعدائك في يدك. لما نقول مبارك الله يعني نعطي البركة لله، نقول له لك البركة، لك المجد، لك الكرامة. إنما لما نقول ربنا يبارك فلان يبقى نأخذ منه البركة، إنما ساعات تبقى نفس التعبير. إذن وكيل الله يقف ما بين الإنسان والله، وكيل الله الكاهن يعطي البركة من الله للإنسان ويأخذ التمجيد والتسبيح والبركة من الإنسان ويعود بها إلى الله. إحنا الكلام هنا كان دقيق جدا. خرج ملك سدوم يقابل أبونا إبراهيم، على طول دخل ملك صادق يعطي البركة ويقدم الذبيحة ويصطر على أبونا إبراهيم، وبعدين كمل ملك سدوم حواره مع أبونا إبراهيم. فكأن ربنا في الامتحانات الصعبة اللي بقى فيها إغراء شديد كده من ملك سدوم ملك الدنيا، يقرب مننا قوي ويعلمنا الصلاة ويدينا قوة المذبح التناول جسده ودمه، وده اللي يحمينا نقدر لما يجي بقى إغراء من ملك سدوم نقف الوقفة العظيمة اللي هيقفها أبونا إبراهيم. نشوف الإغراء جه إزاي. قال ملك سدوم لإبراهيم أعطيني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. طبعا دي ثروة ضخمة جدا، ثروة كذا مملكة هياخدها أبونا إبراهيم، لأنه كان شريعة الحروب ساعتها اللي يقدر يفك الأسرى ياخد الغنائم لنفسه، فهو فك كل الأسرى وأنقذهم، وبالتالي كل الغنائم أصبحت حقه. إنما الغنائم دي كلها من حاجة الأوثان، كلها نجسة، كلها ملوثة بالشر، هتنقل جو سدوم وعمورة البيت أبونا إبراهيم. فقال إبراهيم لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العالي مالك السماء والأرض. خد نفس الكلمة اللي قالها ملك صادق قبلها على طول، لما بيقول له إيه مبارك إبراهيم من الله العلي مالك السماوات والأرض. فيبدو أن ساعتها أبونا إبراهيم عمل إيديه كده يشكر ربنا على النصرة. فلما ملك سدوم جاي يغريه ويقول له خد وما تاخدش وكده، قال له أنا لسه رافع إيدي بكلم مالك السماء والأرض، عاوزني أمد إيدي ليك أنت بعد ما كانت إيدي مرفوعة لمالك السماء والأرض؟ فهمتوا الموقف ماشي إزاي؟ فهنا بيقول له رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك. هتقول لي خد أخد منك أنت بعد ما باخد من ربنا؟ ده أنا قابلت وكيل الله الكاهن واداني بركة من السماء وخد مني العشور واحتفلنا بذبيحة الخبز والخمر وزي اللي شفت ربنا فيه. طيب بعد ده كله عاوز نمد ايدي واخد منك شوية التراب بتاع الدنيا؟ لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل، يعني ما مش ممكن اخد منك ولا حاجة، ولا خيط حتى، ولا نعل ما 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 مكسور. فلا تقول انا اغنيت إبراهيم. يبقى ابونا ابراهيم هنا عنده حكمة، عارف ان ملك سدوم بيشتريه، هيروح يقول بعد كده ايه انا سر غنى إبراهيم. إبراهيم ما كانش حاجة لغاية ما خد غنائم سدوم، فقال له أنت تغنيني، أنا غناية في ربنا مالك السماء والأرض، أنا أملك السماء والأرض مع ربنا بتاعي، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، أستنى منك أنت حكت الدنيا إزاي. ورفض عرض ملك سدوم. ده كان امتحان صعب، امتحان صعب لأنه مغري ولأنه يبان أنه حقه، ما هو حقك تاخد الغنائم. إنما بعد ما الواحد يشبع بربنا ويشبع بالصلاة يخاف من الدنيا، يخاف الدنيا تضيع عليه البركة، ويخاف ياخد فلوس من الدنيا تبقى مش نقية، تدخل بيته تلخبط له البركة اللي تعود عليها وعاش فيها. قال له ولا خيط ولا شراك نعل، أنا مش عاوزك تقول أنا أغنيت إبراهيم. أمال مين غناك يا إبراهيم؟ يقول ربنا هو غناي، أنا غني بربنا، فمش عاوز منه حاجة خالص. ليس لي غير الذي أكله الغلمان. قال له بس أكل الغلمان تعبوا من الحرب. وأما نصيب الرجال الذين ما ذهبوا معي عانر وأشكول، اللي هم القبائل المحيطة اللي دخلت معاه حبا فيه في المعركة، عانر وأشكول وممرة، هم يأخذون نصيب. قال له شوف في ناس في الدنيا نصيبهم في الدنيا، اديهم نصيبهم وأكتر، إنما أنا نصيبي مش في الدنيا، أنا نصيبي في السماء، أنا نصيبي مع ربنا، أنا غني بربنا، أنا مش عاوز حاجة، مش عاوز حاجة من إيدك خالص يا ملك سدوم. النفوس دي براحتهم بقى، عاوزين يجوا يجوا، هو طبعا قال له سيب لي النفوس، يعني ملك سدوم تمسك انه ياخد لوط عنده، ولوط للأسف فشل مرة أخرى. بدل ما يرجع يعيش في الصحراء مع ابونا إبراهيم ويشوف المسيح بقى انه استهى تاني سدوم اللي خربت مرة ولسه هتخرب مرة أكتر من كده. فشل لوط حين نجح ابونا إبراهيم مرة أخرى، نجح في امتحان صعب ورفع ايديه للسماء واغتنب ربنا وداس على العز بتاع الدنيا كله وودى الرجال حقهم ورجع تاني للخيمة البسيطة بتاعته وللمذبح اللي كله بركة في بيت إيل. وبعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فاكرين لما قلنا كل امتحان تلاقوا ربنا يظهر ويقول بقى كلام أكتر من اللي قبل، كل درجة وكل شهادة تعلى بالمستوى. فالمرة دي المسيح جاله في الرؤية وقال له أجرك كتير قوي، انت ما رضيتش تاخد من ملك سدوم، طب انا هوريك هديك قد ايه بقى. انت عندي كبرت قوي لما رفضت العرض بتاع ملك سدوم ده، انت فعلا تستاهل تبقى صديقي لانك مش راضي تاخد من ايد حد غير من ايدي انا. فقال له انا بقى ترس لك، بقى انت تثق فيه وانا ما كنتش ترس ليك، ده انا هفرجك على العز، بدل انت حطيت ثقتي فيك انا هوريك اللي يتكل عليا يشبع قد ايه. لا تخف يا برام، لان ممكن الشيطان يجي يقول له انت ضيعت فرصة عمرك، كانت الممتلكات دي كلها تبقى تحت ايديك، كنت هتأمن علاقاتك بكل الجيران، انت بس ماشي في حكاية الصحراء دي والخيمة والشغلة دي. قال له اوعى تخاف، انت ماشي صح، انا ترس لك، اجرك كثير جدا. يجي الامتحان السادس، ربنا مديله وعد من بدري بحكاية العيال، ومفيش عيال في الموضوع وهو بيكبر وصار بتكبر. فقام ابونا ابراهام سأل، قال له الموضوع بتاع زمان ده يا رب اللي كلمتني عنه هو ايه الاخبار؟ فقال ابراهام ايها السيد الرب، بيكلمه هو شايفه في الرؤية، ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما؟ هتديني كتر خيرك يا رب، بس انا الحكاية يعني مش سايب عيال اساسا، ومالك بيتي هو اليعاذر الدمشقي. وكأن ابراهام عاوز يقول له رب يعني إذا كنت رايد أن اللي يورثني مالك بيتي اللي هو يعني بيبقى رئيس الخدم، رجل تلميذ أبونا إبراهام وشارب الإيمان زي ما هنشوف بعد كده، إليعازر الدمشقي، قال له خلاص اللي تشوفه يا رب أنا قابل منك، إنما يمكن بفكرك بس أن مالك بيتي مش ابني، ده مالك بيتي هياخد كل الورث والغنى اللي أنت عملت تديه. وقال إبراهام أيضا إنك لم تعطيني نسلا. هنا مش بيعترض على فكرة ومش بيتضمر لانه بقاله سنين ساكت، انما زي اللي بيراجع العهد مع ربنا. قال له يا رب انت قلت لي كلام بس انا لغايه دلوقتي مش شايفه، انت قلت لي نسلك هيملى الارض والتراب ده كله هيبقى بشر وانا بس ما شفتش عيل واحد. انك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي، يعني اللي تربى في بيتي هو اللي هيورث. فاذا كلام الرب الي قائلا لا يرثك هذا، كان ربنا عاوز يقول له ايه، انا فاهم يا ابني بعمل ايه، انا عارف كويس، انا ما رجعتش في كلامي، كوني اتاخرت ده مش معناه ان انا غيرت الكلام. لا يرثك هذا، انا قلت نسلك هو اللي يورث الارض، وطبعا في نسلك تتبارك كل امم الارض، دي ليها معنى اعمق من كده كمان، لانه معلمنا بولس لما شرحها في غلاطيا قال ده كلمه نسلك اللي ربنا قالها لابونا ابراهيم مش معناها جيل، ده معناها شخص من نسل في اللغة العبرية القديمة كده، قال لم يقل في الأنسال كأنه عن جمهور، ده بيتكلم عن نسل يعني شخص معين يجي من ولادة ابونا إبراهيم فيه تتبارك كل أمم الأرض. إذا ما كانش بيتكلم عن اليهود ده كان بيتكلم عن المسيح له المجد اللي هيجي من نسل ابونا إبراهيم، يبقى ابونا إبراهيم جده. فقال له لا يرثك هذا، أنا فاهم كويس أنا بعمل إيه، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، ثم أخرجه إلى خارج. ظهر الرؤية دي بالليل، طلعوا برا الخيمة، شوفوا ربنا بيكلمه جوه الرؤية وبيخليه يطلع من الخيمة ويتفرج. وقال انظر إلى السماء وعد النجوم. عد النجوم، تعرفين بقى في الصحراء السماء بالليل تبقى النجوم ما تعرفش تعدها، يعني زي التراب بالضبط اللي انت ماشي عليه. بالنهار كان بيقول له بص للتراب تعرف تعده، يقول له لا، يقول له ولادك زي كده. بالليل يقول له ها شايف النجوم تعرف تعدها؟ يقول له لا ما عرفش عدها. قال له ولادك يبقوا كده. إن استطعت أن تعدها قال له هو هكذا يكون نسلك. الحياة امتحان صعب ليه؟ ربنا عمال يوعد بملايين وهو مش شايف واحد بس وما بيديش معاد. من الامتحانات الصعبة أن ربنا يقول حاضر وما يديش معاد، بيبقى الواحد بيفرك. طب وبعدين؟ وبعدين ربنا بيأكد أنه سامع وبيأكد أنه هيعمل أحسن حاجة وما فيش أي حاجة بتحصل. امتحان صعب لأنه في امتحانات تلاقي الرد سريع، إنما هنا احنا بقالنا عشرات السنين ولسه ربنا ما بيغيرش كلامه. ناس لك يرث الأرض، ناس لك أكتر من تراب الأرض، ناس لك أكتر من نجوم السماء. طب أنا عايز أشوف واحد بس. فآمن بالرب فحسب له برا. امتحان صعب عمال يدي وعود ووعود صعبة. أبونا إبراهيم كان ممكن يقول له طب يا رب شجعني بواحد، طب يا رب سارة كبرت، طب يا رب يعني شكلي ايه قدام بقية القبائل. انما ابونا ابراهيم ما علقش وما تشككش وما سألش. قيل بقى في الكتاب الآية المشهورة آمن ابراهيم، آمن بوعد يبدو خيالي وغير منطقي. آمن ان ولاده يبقوا اكتر من نجوم السماء واكتر من رمل الارض وهو مش شايف ولا واحد، لكن آمن صدق ما تشككش وما تزمرش وما سألش. آمن بالرب فحسبه له برا. يعني مجرد هذه الحركة الإيمانية الداخلية أن أبونا إبراهيم حاضر يا رب، أمين يا رب، أنا مصدقك يا رب، مستني وعدك يا رب، مهما دارت الأيام خلاص قلت لي مش لعذر اللي يورث واحد مني، خلاص أنا مصدقك. بهذا التصديق بس يقول الكتاب حسبه له برا. يعني تبرر أبونا إبراهيم في اللحظة دي قدام ربنا وقال له شاطر يا أبونا إبراهيم لأنك صدقتني، لا تذمر ولا تساؤل ولا اعتراض ولا في تشكك، أنت كده تمام. من هنا جت القاعدة بقى الكتابية الذهبية أنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه، مش ممكن ترضي ربنا وأنت مش مصدقه كفاية. وكل شيء مستطاع للمؤمن. أول ما ترضي تصدق في ربنا تمام كل حاجة تبقى سهلة بعد كده. وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين. كان ربنا بيقول له أنا عارف بعمل إيه، أنا هو هو، أنا بتاع امبارح وبتاع النهاردة وبتاع بكرة، أنا اللي وريتك معجزات طول حياتك في الصحراء، أنا اللي أنقذتك من الملوك، أنا اللي فرجتك لما مشيت ورايا ونجحت في اختبار لوط البركة ضعفت قد إيه. أنا هو هو اللي جربتني هتجربني لسه تاني وهتشوف أكتر وأكتر. أنا الذي أخرجك من أور الكلدانيين امتحان واحد ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ طب هورثها إزاي؟ لا في عقود ولا اشتريت ولا جبت عيال ولا أي حاجة. برضو هنا بيسأل مش متشكك، عاوز يفهم. فقال له خذ لي عجلة ثلثية وعند ثلثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. ابتدى يقول له تعالى نعمل شوية ذبايح كده بأشكال كتيرة، لسه نظام الذبايح المقننة هيجي وقت موسى. خذها كلها وشقها من الوسط وحط شقة كده وشقة كده، والطير طبعا عشان صغير ما شقوش. وبعدين فضل واقف مستني ربنا يرد عليه. فربنا قال له طيب أنا هوريك هعمل إيه، بس هات لي ذبايح. حكاية الذبيحة وفي النص كده معناه ده علامة عهد، دايما العهد مرتبط بذبيحة. عشان كده شوفوا في العهد الجديد نقول كأس، الكأس التي هي العهد الجديد، في ذبيحة هنا في دم. شق الحيوانات بالنص وإيه مستني العهد بقى، إعلان عهد بين الله وإبراهيم. فضل على كده مستني شوي، فبدأت الجوارح ليه النسور والصقور والحاجات دي تيجي بقى على الذبايح دي عشان تاكلها. فابتدى ابونا ابراهيم طول الوقت عمال يهش الجوارح دي مستني ربنا يرد. وابونا ابراهيم غريب في طولة باله، ما يقولوش يا رب ما انا حضرت الذبايح ما تقول حاجة بقى، خلاص منين ما يجي اهل المسال لما يرد في الوقت اللي يريح. ولما صارت الشمس الى المغيب، يعني ده خده من بالليل وبالنهار عمل الذبايح وفاضل مستني لغاية غروب اليوم الثاني مستني ربنا يقول له حاجة. وقع على ابرام سبات، يعني ما نامش طول الليل كان بيحكي مع ربنا، فنعس على الغروب. واذا رعبة مظلمة عظيمة واقع عليه. فكركم بس الامتحان ده من النوع اللي فيه وعد مبهم، وعد غير محدد بالوقت، هتصدق ولا مش هتصدق. زي عارفين ايه وعد الأبدية، في وعود كتيرة أرضية بندقها أول باول، بركات كتيرة، كل الأشياء تعمل معا للخير، كلنا نقول أيوة فعلا اتقلبت الحاجة الوحشة حلوة ودقناها. طب وعد الأبدية ده لسه، ده انت مش شايفه، لازم تصدق، لأنه بالإيمان ده تبقى قوي عند ربنا وتحسب بارا عند ربنا. إنما إيمان بدون أعمال يبقى ميت. فابونا إبراهيم كل حياته أعمال تتناسب مع إيمانه، قال له نعمل ذبايح، حاضر يا رب. وقف عند الذبايح طول اليوم بيصلي ويطرد الجوارح. طرد الجوارح ده زي الصلاة اللي بيطرد فيها الإنسان التشتيت والسرحان والأفكار والخيالات، عاوز تبقى ذبيحة نقية قدام ربنا. فربنا سابه بالساعات يحارب لغاية عيني ما تعب خالص ووقع عليه سباتا. فشاف رؤية غريبة شوي، شاف رعبة مظلمة عظيمة، فقال لإبراهام، ربنا قال لإبراهام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم. ده ربنا مش بيقول له بس هيبقى لك نسل، قال له ده أنا هقول لك كمان عشان أنت غالي قوي، هقول لك اللي هيحصل مع أولادك، نسلك هيجي وهيكتر، إنما لأنه مش هيبقوا زيك قوي يا ابونا إبراهيم وإيمانهم ضعيف، أنا لازم بس إيه أطلعهم شوي وأفرزهم، فنسلك دول هيستعبدون ويزلون 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها. شوفوا ربنا بيقول لأبونا إبراهيم اللي هيحصل بعد ما أبونا إبراهيم يمشي، لأن في نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم حصل موضوع نزولهم إلى أرض مصر، وبعد يعقوب لما مات ويوسف مات بدأ الذل في مصر، وقعدوا على كده 400 سنة لغاية ما جه موسى طلعهم من مصر. كل ده أبونا إبراهيم شافه بروح النبوة، لأنه خليل الله بقى ربنا يكشف له على اللي هيحصل. فالإنسان لما يقرب من ربنا يفرحه ويقول له كمان أسراره لأنه صديقه دلوقتي. قال له بعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، أما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام، أنت مش هتحضر ده كله يا أبونا إبراهيم، وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا، هجيبهم في الحتة اللي احنا واقفين فيها دي يا أبونا إبراهيم يورثوا كنعان، لأن هم كانوا في كنعان بيتكلموا والدنيا كلها تراب ومفيش حد. قال له أنت مستعجل، أنا مش بقولك هتشوف بعينيك ولادك حواليك هنا، لا أنت مش هتحضر دي، إنما أقل 400 سنة هيجوا ولادك يملوا المكان ده. ده اللي حصل فعلا لما خرجوا مع موسى من مصر ومشوا 40 سنة في البرية، دخلهم يشوع وسكنهم في المناطق وجزء منها اللي كان واقف فيها أبونا إبراهيم يكلم ربنا. يجي امتحان بقى إيه مش متوقع، أبونا إبراهيم للأسف يتكعبل فيه وما ينجحش. ورحلة الإنسان فينا سلسلة من الامتحانات، منها حاجات ينجح ومنها حاجات يتعصب. طول ما بيعرف سكة التوبة ويمسك في الإيمان تاني ما حصلش حاجة، اللخبطة اللي حصلت تتصلح، وممكن ربنا يكمل السكة تاني ويطلع بالمستوى يوم بعد التاني. سارة بقى مرات أبونا إبراهيم، شريكة حياته، شريكة إيمانه، شريكة كفاحه، شريكة غربته، ابتدت تتعب من حكاية مفيش عيال دي بقى، استعوقت ربنا، مش قادرة على حكاية وعد غير محدد بتاريخ، مش قادرة على دي، بتكبر بتعجز ما شافتش عيال، وابونا إبراهيم يقول لها طولي بالك، زهقت وبتقول الأرض كلها تبقى بتاعتها وهتشوف فيها عيال ما لهمش عدد، كلام بقاس مريح. كانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لإبراهام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. كنا نتوقع أبونا إبراهيم يعمل إيه، يقول لأ ربنا قال هيديني نسل من عنده مش هستعجله، يا إما بالكتير يجري على ربنا يقول له سارة بتقول كلام ده ينفع ولا لأ. لا إبراهيم رفض ولا صلى، إبراهيم من أجل خاطر سارة سمع كلامها عمياني كده من غير ما يفكر. طب ده احنا لسه بنقول قبلها آمن إبراهيم فحسب له برا، يعني انت مصدق ان هيجي عيال بطريقة ربنا، لا تفكر في سن ولا عمر ولا معاد. هنا مشي ورا سارة، سارة ضعف ايمانها في الوقت ده، وابونا إبراهيم اتزحلق وراها وجات رجله في الموضوع وخد هاجر، وبدأ نسل ليس بقصد الله، ليس بمشورة إلهية، ما جاش بعد صلاة، ما جاش بروحانية، ما جاش بخطة إلهية، جه بتصرف بشري، برغبة بشرية، بإلحاح زوجة أبونا إبراهيم، بضعف إيمان. فهنا أبونا إبراهيم مشي في الموضوع ده وكأنه إيه الامتحان ده ما نجحش فيه. كنا نتصور يقول لها طولي بالك يا سار، ربنا هيدينا، ربنا أمين في وعوده، ربنا ظهر لي وأكد لي، بيني وبينه كلمة، بيني وبينه ميثاق، ما تخليناش نخسر كل اللي ابتديناه، احنا ماشيين صح. انما للأسف هنا سمع إبراهيم لقول ساراي. احنا عاوزين الرجالة تريح ستاتها، بس مش في الغلط، مش في حاجة ما قالهاش ربنا، كونوا خاضعين بعضكم لبعض، لكن مش على حساب كلمة ربنا، مش على حساب وعد ربنا. أي خضوع لأي إنسان يكون في الرب فقط، إنما التنازل عن وعد إلهي وعن كلمة من ربنا صريحة، ده معناه تضيع لكل البركات اللي ربنا عملها قبل كده. أخذت ساراي امرأة إبراهيم هاجر المصرية جارتها من بعد 10 سنين لإقامة إبراهيم في أرض كنعان، وأعطتها لإبراهيم زوجة له، ودخل عليها وحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. دخلنا في مشكلة بقى، مشكلة جديدة وصعبة. ليه؟ دلوقتي سارة متغاظة جدا لأن هاجر حبلت، فتأكدت أن العيب فيها، وفي نفس الوقت ما بقتش طايقة بقى، وهاجر طبعا حاسة بروحها أنها هي اللي هتجيب العيل لأبونا إبراهيم، ودخلنا في غيرة ستات وموقف صعب جدا، وسارة ما بقتش طايقة الحكاية وهي صاحبة الكلام. هنا يبان ان المرأة ساعات تتحرك بقلبها مش بعقلها، وهنا الراجل لازم هو اللي يكون متعقل ويفرمل. يا ترى هيحصل ايه في المشكلة دي؟ هندخل في امتحان جديد لأبونا إبراهيم المرة الجاية؟ هيتصرف ازاي مع الأزمة دي؟ وهيرجع لإيمانه تاني ولا هيلخبطه؟ لينا لقاءات أخرى مع أبونا إبراهيم رجل الإيمان وامتحانات جديدة. بنفكركم ان البرنامج ليه ايميل، نحب ان انتوا تبعتولنا عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.